نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية المتعلقة بواجب الآباء والأمهات حول تربية أبنائهم الكثير من الأمور أذكر بها من باب ربط الموضوع ببعضه. مر معنا أن المنزل له دور كبير في رسم الصورة الذهنية الأولى للحياة في ذهن الطفل والطفلة، وهذا يبين المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الآباء والأمهات، وأن تربية الأبناء في ظل هذه الفتن ليس بالأمر السهل ولكنه ليس بالأمر المستحيل، وأن التحديات كبيرة ولكن الموفق والموفقة من الآباء والأمهات يستحضرون دائما من كان مع الله كان الله معه. وتكلمنا أيضا حول أنه لا بد للأب والأم أن يكونوا قدوة عملية، وذلك بأن يكونوا مؤثرين في أبنائهم من خلال العمل لا مجرد القول. مثال: إذا كان الأب والأم كل منهما مصليا وحافظا للسانه من الكلام القبيح فإن الأبناء سيتأثرون بهم، وإذا نصح أحد منهما الأبناء في هذا الجانب فإن لنصيحتهم الأثر البالغ. هذا ما جاء في الخطبة الماضية باختصار، وفي هذه الخطبة إن يسر الله عز وجل أكمل النقاط العامة التي لا بد أن يتنبه لها الأب والأم. من هذه النقاط: السعي في الزواج من المرأة الصالحة المربية المؤثرة. إن مما يساعد الأب على تربية طفله الزوجة الصالحة التي تتفهم دورها ووظيفتها وتقوم بهما على أحسن وجه. ودور المرأة كبير جدا عبر التاريخ في بناء المجتمعات، فمهما حاول الرجل أن يبني هذه الأسرة بمفرده ومهما حاولت المرأة بناء هذه الأسرة بمفردها أو حاول أحد منهما أن يبني مجتمعا بمفرده فإنه لن يصل لهدفه البتة ولو حاول ما حاول. فكل منهما محتاج للآخر، وكل منهما له دور كبير في هذا الجانب. وهذا يبين لنا أهمية تكوين المسلمة وأن تتحمل المسؤولية، وأن دورها في هذه الحياة ليس هامشيا، إنما دوره عظيم في بناء المجتمعات. هنا سؤال مهم، يقول واحد: شلون أكون مسلمة تفعل دور هام جدا في مجتمعها أو تكون مهمة في مجتمعها؟ بمعنى أن هذه الطفلة الصغيرة كيف أنشئها نشأة حسنة تعرف من خلالها دورها الهام في هذا المجتمع؟ هذا السؤال يا إخواني عميق جدا جدا جدا، ولا ينفع أن يتكلم به في فقرة أو فقرتين أو سطر أو سطرين، إنما أحتاج لبيان ذلك خطبة، ولعلها تكون خطب إن يسر الله عز وجل. هنا سؤال آخر ملح وهو سيتحدث عنه: هذه الصالحة التي يحرص الإنسان على الزواج بها، ما هي صفاتها؟ ما هي الأمور التي لابد أن تتوفر فيها كي أعرف أني اخترت صالحة أو لم أختر صالحة؟ والجواب يا أخي الكريم يكون من خلال ما سأذكره من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وتأملوها جيدا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، أي يعني الذهب والفضة يجعلونها عندهم ولا يقومون بحقها، خاف الصحابة رضي الله عنهم وثقل ذلك على المسلمين لأنهم فهموا معنى معين. فقال عمر أنا أفرج عنكم، أنتم الحين شايلين هم ما تعرفوا معنى الآية، سيفرج عنكم. زي كيف سيفرج عنهم؟ كيف سيريحهم عمر؟ سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعد ذلك عمر انطلق وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، يعني هالآية ثقيلة عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من الأموال. يعني هذه الأموال قد يدخل فيها أشياء فيها شبهة، يمكن سبحان الله تسهلت بجانب معين ودخل فيها حرام، ما تدري، سبحان الله ممكن. فإذا زكيت أموالك فقد طهرتها مما قد يدخل فيها من شبهة ومن أمر حرام قد لا تلتفت إليه لا تنتبه له أو قد تساهلت فيه وأنت تعلم. فهذه الزكاة تطهر الأموال، هذا واحد. ثم قال وإنما فرض المواريث، الله عز وجل فرض مواريث. ما معنى مواريث؟ يعني أنه يجب قسمة الأموال على من بعد الأب إذا توفي، الأبناء وغيرهم حسب حكم الشرع. وإنما فرض الله المواريث لتكون لمن بعدكم، يستفيد منها من بعدكم. ثم قال فكبر عمر، عمر قال الله أكبر لأنه شعر بسعادة عظيمة أراحته من هذا الهم الثقيل الذي حمله وحمله غيره. لو شو فهموا؟ افهموا أنه أي مال تقوم بتخزينه عندك فإنك سيسألك الله عنه، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود الذي لا يزكي أمواله، وليس المقصود الذي قد يخبى بعض الأموال يخزن بعض الأموال سبحان الله أمور الحياة وما إلى ذلك. ارتاح عمر رضي الله عنه وارتاح الصحابة، لذلك كبروا قالوا الله أكبر. ثم تأملوا ثم قال له ألا أخبرك بما يكنز الرجل، يعني هذا فعلا الحقيقي الشيء الحقيقي اللي يستحق أنك أنت تحرص عليه وتحافظ عليه وتبقيه عندك. ألا أخبرك بما يكنز الرجل؟ قال المرأة الصالحة. زي من المرأة الصالحة يا رسول الله؟ كلام كبير، لأنه كل مرة قد أظن أنها صالحة، أنا قد يظن في أنها صالحة، قد يظن في أنها صالحة، هذا عنده معايير، هذا عنده معايير، هذا عنده صفات. شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأمل، قال إذا نظر إليها سرته، واحد، وإذا أمرها أطاعته، اثنين، وإذا غاب عنها حفظته، ثلاثة. وجاء من حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أي النساء خير؟ يعني كل رجال لو سألته يذكر لك مواصفات عنده أنه هذه خير النساء، لكن نبي حنا الضابط منك أنت، ما نبي ضابط فلان وشرط فلان وقيد فلان وعلامة فلان ورأي فلان، ما نخلص، أي النساء خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. في حين كلام مهم راح أقوله في معنى الحديث، بعض الناس يأخذ الحديث هذه يستانس فيها ويركض مباشرة إلى من حوله من أهله ويفسرها بمزاجه كي يصنع ما يريد صنعه، ولكن المسألة ما هي مزاج فلان وفلان، هذا شرع الله سبحانه وتعالى فنطبقه كما يريد الله، وسأبين المقصود من هذه العبارات التي قلتها. هذا الحديث يبين لك المعنى العميق الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم إيصاله للناس في بيان من هي الصالحة التي يرتاح معها زوجها. فيقول التي تسره إذا نظر، بمعنى تعجبه إذا نظر إليها، ليش؟ لحسنها عنده، يعني هو يراها حسنة، هو يراها مميزة، هو يراها جميلة، هو يراها جيدة. شنو نستفيد من الكلام هذا؟ أن التي أراها أنا جميلة قد لا يراها غيره جميلة، بمعنى أنه ليس المسألة متعلقة بس بالشكل، إنها مسألة أعمق من ذلك.
فعمق العشرة بالمواقف وصبرها عليك وصفاتها الحسنة، وكذلك قد يكون الشكل يدخل في ذلك، لكن المقصود هو بس الشكل. وإذا كان المقصود بالشكل يا إخواني ليس المقصود الجمال الذي ليس بعده جمال، إنما قد يكون الجمال نسبيا، فأراها أنا جميلة لأشياء معينة، لذا جميلة وحسنة عنده أي عند زوجها، هذا واحد. جاء في الحديث أيضا نفس العبارة في معنى آخر نبه عليها العلم قد يغفل عنه الناس، قال التي تسره إذا نظر. يا إخواني خلني أقول كلام بعدين أجل المعنى. الحين المؤمن، ها المؤمن حقيقة، مو حكي فاضي، مو كلام إنه مؤمن، المؤمن حقيقة منه هو الذي قلبه معلق بالله، فإذا أراد أن يفعل شيء أول شيء يفكر فيه يرضي الله ولا يغضب الله، ما يفكر فيه بس أنا أبيه خلاص وأنا أحبه خلاص وأنا أميل له خلاص، لا، هل يغضب الله أم يرضي الله؟ ثم بعد ذلك إذا علم أنه يرضي الله يتقدم، خصم منها خصم منها. شو جاء في الحديث؟ قال الذي تسره إذا نظر. الحين نسأل سؤال، الحين الواحد دخل بيته وراح شغله، جاء من شغله ودخل بيته، بعد خطبة الجمعة دخل بيته، أي مشوار ذهب دخل بيته، جميل جميل، فوجد امرأته ماسكة لمصحفها تقرأ، هذا واحد. وجد زوجته تصلي، هذا اثنين. وجد زوجته تعلم أبناءه وتربيهم على الألفاظ الحسنة، الأخلاق الفاضلة، على سلوك معين. وجدها تطبخ في بيتها، وجدها تصنع شيئا حسنا يرضي الله عز وجل، يعني طاعة، مرتها تسوي طاعة لما دش البيت. هل هذا يسر المؤمن ولا لا؟ ها، هذا إذا شافه يسر المؤمن ولا لا؟ يسر المؤمن ولا شك. إذا من المعاني التي قد لا يهتم بها بعض الناس أنه إذا دخل بيته ورأى امرأته تطيع الله عز وجل بأي طاعة كانت مما ذكرت من أمثلة وغيرها، فإنه لا يعرف لهذه المرأة قيمتها، ولا يحمد الله على مثلها، ولا يشكرها على صنيعها، ولا يدعو لها بالثبات والمزيد. هل هذا علم ما معنى المرأة الصالحة ولا لا؟ الجواب عندك. يعني الفاسق العاصي الفاقس لما يشوف هذه المناظر ترى يتضايق. ما تكلم عن عاصي يحب الله ويرجع، لا لا، أتكلم عن إنسان يستغرق في المعصية، فإنه إذا وجد في هذه المناظر يتألم. ليش تألم؟ لأنه يدري أنها أحسن منه، ويدري أنها تذكره بالله، ويعلم أنها من خلال أعمالها الصالحة يشعر بتأنيب الضمير أنه مقصر، لكن لو كانت مقصرة مثله ما رأى أنها أفضل منه، فيتضايق من هالمناظر، وربما يعلق عليها بتعليق ساخر، وربما يفتنها في دينها، وربما يضايقها. ليش؟ ما يبيها أحسن منه. بخلاف المؤمن فإنه والله يعلم أنها نعمة عظيمة لابد أن تشكر، وأن الله عز وجل رزقه برزق كبير كبير عظيم. ليش أنا أقول لك لما بعض الناس يأخذ هالحديث يركض فيه ولا يعلم مقصود الشرع منه؟ فإنه تلقاه يقول لك أنت ما أنت صالحة، الله النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحديث أن الصالحة التي تسره إذا نظر، يا أخي أنت ما أنت جميلة بعيني. شو نقول له؟ تسره إذا نظر مو بس بمعنى اللي ببالك، خذ هالمعاني الثانية قلت لك عنها. أيضا نبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال وتطيعه إذا أمر، من صفاتها الصالحة، ومعنى ذلك أنه إذا أمر بمعروف يرضي الله، لأنه يأمر بمعصية الله عز وجل، فحينها تسعى في تلبية حاجة زوجها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود في طاعة الله يعني لابد يأمرها بصلاة، لا، حتى لو أمرها بشيء هو من حقه ثم عصت فإنها لا تدخل في الحديث ولا تكون صالحة من هذه الجهة. جاء في الصفة الثالثة قال ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، فلا تفعل الفاحشة. والله ترى من نعم الله عز وجل عليك إذا لقيت لك وحدة ما تخونك، لقيت لك وحدة عافة عرضها، يا سافرت يوم ويومين وشهر وشهرين تلقاها هي مثل ما هي عفيفة بفضل الله، ترى نعمة، ترى غيرك مبتلى، احمد الله سبحانه وتعالى. فقال في الحديث ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، تسعى هذه تربية بناتها على العفاف والستر، اعرف لمثلها قدرها، فلا تفعل الفاحشة أو تنفق مالها فيما لا يحب أو الذي لا يجوز الإنفاق فيه، بمعنى أنها تنفق أموالها في شيء لا ينفع، فلا يحب مثلا بعض الزوج الأزواج وهم محتاجين للأموال تنفق أموالها فيما لا ينفع الحياة الزوجية، هذا من حقه أن ينصحها، أن يصبر عليها، أن يعظها، هذا من حقه عليها. أيضا قد يعطيها هو مالا، قد يعطيها هو مالا، فإذا أعطاها مالا فإنه يجب عليها، هذه المرأة عندما يعطيها مالا يجب عليها، فإنه يجب عليها هذه المرأة أن تنفق أموال الزوج فيما يرضي الله عز وجل، فلا تنفق أموال الزوج فيما لا ينفع ولا يجوز الإنفاق فيه، وهذا يدخل في قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذه الصفات من تأمل فيها جيدا فإنه لا يسعه يا إخواني إلا أن يقول إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. سبحان الله، ألفاظ قليلة من النبي صلى الله عليه وسلم تحتوي على معان عظيمة كثيرة. ففي الحديث، ركز يا أخي، بعض الناس يقول لي أخي بالحديث ما جت الصفات اللي ببالي الصالحة. الدين يا إخواني لا يأتي بالمعاني التفصيلية اللي مزاج فلان وفلان أو براس فلان وفلان، لكن تأمل بالعبارات الثلاثة التي ذكرتها، والله إذا رزقك الله الفهم الجيد ستعلم أن الذي في بالك موجود في الحديث، لكن تأمل فيه بشكل جيد. فالدين لا يأتي بتفاصيل عند فلان وفلان، إنما يأتي معاني عامة ويدخل في بال فلان وفلان في الحديث. وأيضا تأملوا يا إخواني لهذا المعنى العميق الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة أتت إليه، فهذه المرأة جاءته وسألته عن معنى عظيم جدا جدا جدا. ما هذا المعنى العميق؟ هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الرجال، أن والله رزقهم الجهاد، والجهاد عبادة عظيمة يا رسول الله، ورتب الله عليها فضل عظيم وثواب عظيم، فيا رسول الله حين نقعد ببيوتنا ونرعى عيالنا ونهتم فيهم ونحفظ فروجنا، فهل يا رسول الله الله يجرنا على هالشيء؟ هل الله يعوضنا بمن رزق رجال الجهاد وما إلى ذلك، يعوضنا بجلوسنا وصبرنا ولا لا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه التي تجلس في بيتها وأن لها المكانة العظيمة. ولعلي أطلت، فلذا هذا سأتحدث عنه إن يسر الباري في الأسبوع القادم في خطبة الجمعة بحول الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، باختصار شديد، قد يسأل بعض الناس وهذا حقه، ما الفائدة المرجوة من مثل هذه الخطب تتعلق عن تربية الأبناء أو تبدأ بهذه المقدمات؟ ألخصها بشكل كبير. الحديث عن الأسرة حديث مهم. ليش؟ المجتمع القوي، المجتمع القوي يتكون ماذا؟ من مجموعة من الأسر، وهذه الأسر إذا كانت قوية وتغرس الشيء الصحيح فإن المجتمع سيكون قويا والدولة ستكون قوية، لأنها ستخرج عقول منتجة وتخرج أيدي عاملة همها أن تتطور في شؤونها كلها. لذا إذا كانت الأسرة تهتم بمثل هذه المعاني وهو رضا الله عز وجل، ومن رضا الله أشياء كثيرة سأتكلم عنها في الخطبة القادمة، نعرف أهمية هذا الذي سأتحدث عنه جيدا. الشيء الثاني وفيه أختم يا إخواني، ترى الخطبة ليست فقط لما يحبه فلان أو فلان من الموضوعات. شنو معنى كلام؟ يعني بعض الناس عنده صلة الرحم شيء عظيم جدا، وبعض الناس عنده أذية الجار شيء عظيم جدا، وبعض الناس عنده شرب الخمر شيء عظيم جدا، فتلقى الخطيب إذا مر شهر وشهرين وثلاثة وأربعة ويمكن سنة ما تكلم عن الموضوع اللي هو يوم عظيم جدا، أن الخطيب قصر في تكلم عن الموضوع المهم الذي يحتاجه المجتمع، فهو ينظر بنظرته ومن زاويته، ولكن الخطيب يا إخوان يسمع من هذا وهذا 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 وهذا، ثم يوازن فيرى أكبر مشكلة شنو؟ المشكلة الفلانية التي يشترك فيها نسبة كبيرة من الناس، فهي أهم من غيرها. واضح الفكرة يا إخوان؟ لذا الخطيب الموفق ما هو مباشر أي كلام يجيه من فلان فلان يأخذه يخطب فيه، إنما يراعي ما يهتم به أكثر الناس. فإذا خلص من هذا كله بعدها يأتي الأمور التي تهم فلان دون فلان، وهي لا شك أنها مهمة. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين، اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين، اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ووفق الله الجميع.